إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حارب لذيذ الكرى في شهر عاشور فراقد الجفن فيه غير معذور. حارب لذيذ الكرى في شهر عاشور فراقد الجفن فيه غير معذور. شهر به أصبحت أبناء فاطمة في كربلاء بين مأسور ومنحور. هذه أيام الصخوات سيدا شهر به قتل ابن المصطفى فتوى فوق التراب ثلاثا غير مقبورين. Yeah.
الإمام الرضا عليه السلام، ابتداء لا بد أن ينبه ويلتفت إلى أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو من أكثر الأئمة المعصومين عليهم السلام الذين أتيحت لهم الفرصة كاملة للتفاعل مع مأساة الحسين عليه السلام وللحديث حول كيفية التفاعل مع هذه المأساة، فوردت عنه صلوات الله وسلامه عليه نصوصا كثيرة جدا فيما يرتبط بهذا المجال. ومن أبرز هذه النصوص الرواية الواردة عنه بسند معتبر، وهي رواية الريان بن شبيب. فإن رواية الريان بن شبيب رواية مطولة، وتتضمن هذه الرواية منهجا تربويا سلوكيا بينه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لكيفية التفاعل مع موسم عاشوراء. وقد تعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية المباركة إلى مطلبين. المطلب الأول بيان كيفية الإعداد للتفاعل مع موسم عاشوراء، والمطلب الثاني الذي تعرض له بيان مصاديق التفاعل مع موسم عاشوراء. نأتي أولا إلى المطلب الأول، وهو بيان عملية الإعداد للتفاعل مع موسم عاشوراء. نحن نعلم بأن كل موسم عبادي يعيشه الإنسان في حياته يحتاج هذا الموسم إلى تهيئة وإعداد. يعني أنت عندما مثلا تريد أن تصوم شهر رمضان، صيام شهر رمضان يحتاج إلى إعداد سابق، لذلك يستحب للإنسان قبل شهر رمضان أن يصوم مثلا أياما ولو بمقدار 3 أيام على أقل تقدير، فضلا عن أن يصوم شهر شعبان بتمامه أو شهر رجب وشهر شعبان. كيفما كان موسم العباد يحتاج إلى تهيئة، الحج أيضا يحتاج إلى تهيئة يهيئها الإنسان ليذهب إلى الحج، بل الصلاة التي هي فريضة يومية يؤديها الإنسان أيضا هي تحتاج إلى تهيئ واستعداد. لذلك جعل الله تعالى للصلاة مواقيت معينة ولم يجعلها ماذا؟ مطلقة. لماذا جعل لها أوقات؟ واحدة من الحكم أن الله جعل للصلاة أوقاتا من أجل أن يتهيأ الإنسان للقاء الله وعبادته سبحانه وتعالى. يعرف عند في وقت الظهر لقاء مع الله، هذا الوقت يحتاج إلى تهيئ، جعل الأوقات من أجل التهيئ والاستعداد. إذن المواسم العبادية، فرائض العبادية، الطاعات تحتاج إلى تهيئ واستعداد، وواحد من هذه المواسم العبادية المهمة التي يعيشها الإنسان في حياته هو موسم عاشوراء. فموسم عاشوراء موسم عبادي، كما أن رمضان موسم عبادي، كما أن الصيام موسم عبادي، الحج موسم عبادي، أيضا عاشوراء. هذه العشرة التي تمر على الإنسان واحد من المواسم العبادية. طيب كيف يتهيأ الإنسان لإحياء هذا الموسم العبادي؟ ما هي عملية الإعداد للتفاعل مع موسم عاشوراء؟ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بيّن في منهجه الذي نقله لنا ابن شبيب أن التفاعل أن الإعداد للتفاعل مع موسم عاشوراء يتوقف على عنصرين. عملية الإعداد عملية لها عنصران. العنصر الأول هو التهيئة الروحية. شلون تهيئة روحية؟ كيف الإنسان يهيئ نفسه في شهر عاشوراء تهيئة روحية؟ هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا يركز على عمل مهم. يقول ابن شبيب: دخلت على مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم فقال: يا ابن شبيب، أصائم أنت هذا اليوم؟ قلت: لا. قال: يا ابن شبيب، إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا الله فيه زكريا عليه السلام فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله تعالى له وأمر الملائكة فنادته وهو قائم في المحراب يصلي أن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله تعالى استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا يتعرض إلى مسألة الصيام في أول يوم من أيام عاشوراء. ولما ترجع إلى فتاوى الفقهاء أعلى الله كلمتهم ابتداء من الشيخ الصدوق عليه الرحمة وانتهاء بسيد الطائفة السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف ومن جاء بعده من تلامذته، فقهاء الشيعة يقولون بأن من الأيام التي يستحب صيامها اليوم الأول من أيام عاشوراء. بل السيد الخوئي عليه الرحمة في منهاجه يذكر صيام اليوم الأول من جملة أقسام الصيام المؤكد استحبابه أن يصوم الإنسان أول يوم من عاشوراء. لماذا يصوم الإنسان أول يوم من عاشوراء؟ الغرض من الصيام في أول يوم من أيام عاشوراء هو التهيئة الروحية. شلون؟ باعتبار أن الصيام له مكاسب مهمة يحتاجها الإنسان في أيام عاشوراء. هنالك مكسبان مهمان للصيام يحتاجهما الإنسان في أيام عاشوراء. المكسب الأول هو تعميق روح الإخلاص في نفس الإنسان. أنت تقرأ في خطبة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: وفرض الصيام تثبيتا للإخلاص. الصيام إنما فرضه الله تعالى تحكيما لروح الإخلاص، تعميقا لروح الإخلاص، تثبيتا لروح الإخلاص. والإنسان في الموسم العبادي أشد ما يحتاج إليه يحتاج إلى الإخلاص، لأن قيمة كل عمل بمقدار الإخلاص فيه. أنت لما تبذل 10 أيام من حياتك في العزاء، في البكاء، في الخدمة الحسينية، في القيام بمهام متعددة تصب في خدمة الحسين، هذه الأعمال المعينة شلون تكون لها قيمة؟ تكون لها قيمة بالإخلاص. ينبغي أن يكون عمل الإنسان في عاشوراء خالصا للحسين فقط وفقط. في عاشوراء لا مجال للحزبية، في عاشوراء لا مجال للتوجهات، في عاشوراء لا مجال للتيارات. يحضر المأتم لأجل الحسين، أحزاب ملغاة، يحضر المأتم ينبغي حتى يتميز عمل الإنسان وتكون له قيمة أن يتمتع عمل الإنسان بالإخلاص. دموعه، بكاؤه، عزاؤه، ندبه، خدمته، كلها تكون للحسين فقط وفقط. شلون الإنسان يحصل عنصر الإخلاص بحيث أن أعماله ما تكون مشوبة؟ الأمر الذي يساعد على ذلك هو الصيام. لذلك الإمام الرضا أوصى به في أول يوم من أيام عاشوراء، وصار هذا مستندا للفقهاء. هذا مكسب أول. المكسب الثاني للصيام في يوم عاشوراء، عفوا في أول يوم من عاشوراء، هو إيجاد حالة الانكسار والخشوع والخضوع ورقة القلب. قلب الإنسان ماذا؟ قلب الإنسان بمجرد أن يبتعد الإنسان عن المواسم العبادية، بمجرد أن ينقطع الإنسان عن الدمعة، بمجرد أن ينقطع الإنسان عن مجالس الحسين، قلب الإنسان يتحول إلى قطعة قاسية. فلما يصل الإنسان إلى موسم عاشوراء وقلبه قطعة قاسية، تفوت عليه كثير من المغانم التي يستفيدها من خلال الدمعة مثلا، التي يستفيدها من خلال الصرخة. طيب، هذه قسوة القلب، شلون يعالجها؟ شلون يتجاوزها؟ شلون يتخلص منها؟ كمكسب آخر من مكاسب الصيام هو ترقيق القلب. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: الصوم فيه صفاء القلب واحد، وطهارة الجوارح اثنان، وزيادة الخشوع والخضوع والبكاء. هناك ترابط بين عملية الصيام وبين عملية رقة القلب. وبما أن الإنسان حتى يغتنم مغانم عاشوراء ويفوز بنفحات عاشوراء وأبطاف عاشوراء يحتاج إلى الدمعة المتحركة السيالة، لذلك الإمام الرضا عليه السلام يأمر بالصيام في أول يوم من أيام عاشوراء حتى يفوز الإنسان بهذا المكسب، وهو إيجاد حالة الانكسار. فإذا فاز بهذا المكسب فاز بمغانم عاشوراء وأبطاف عاشوراء ونفحات. إذن العنصر الأول الذي تتوقف عليه عملية الإعداد للتفاعل مع عاشوراء هو صيام اليوم الأول من شهر عاشوراء. العنصر الثاني هو الاستثارة العاطفية للنفس. شلون أنا أتهيأ للتفاعل مع موسم عاشوراء؟ أحتاج إلى استثارة عاطفية. هذه العاطفة الموجودة عندي تحتاج إلى استثارة. إذا استثرت عاطفتي حينئذ تكون نفسي مهيئة للتفاعل مع الموسم العاشورائي. شلون الاستثارة العاطفية؟ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في المنهج التربوي والسلوكي الذي أوصله لنا عن طريق الريان بن شبيب ركز على أربعة مثيرات وجدانية. المثير الأول هو زمان الحدث. المثير الثاني هو كيفية الحدث. المثير الثالث هو شخصية الحدث. المثير الرابع هو آثار الحدث. لما الإنسان يستحضر هذه المثيرات الأربعة فإنه يستثير عاطفته، وبالتالي تتهيأ نفسه للتفاعل مع الموسم العاشورائي. شنو المقصود من هذه المثيرات الأربعة؟ زمان الحدث، كيفية الحدث، شخصية الحدث، وآثار الحدث. انجي إلى كلمات الإمام الرضا عليه السلام لنستوضح هذه المثيرات الأربعة. أولا زمان الحدث، يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فلا فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته. الإمام هنا يركز على ماذا؟ يركز على زمان الحدث. شلون زمان الحدث؟ شوف انت لما يقتل إنسان مؤمن، هذا لما يقتل في الأشهر الحرم يختلف أمره عما لو قتل في غير الأشهر الحرم. يعني لما يقتل الإنسان في ذي الحجة مثلا، أو في ذي القعدة، أو في محرم، لما يقتل في أحد الأشهر الحرم أمره يختلف عن الإنسان الذي يقتل في غيرها. شلون؟ الجريمة تكون مضاعفة. شلون تكون مضاعفة؟ أي واحد عنده إلمامة ثقافة فقهية يعرف ماذا أقول. لما أنت ترجع إلى كلمات الفقهاء، الفقهاء يقولون: من قتل إنسانا في غير الأشهر الحرام فعليه الدية، ولكن من قتل إنسانا في الأشهر الحرام فعليه الدية وثلثها. الدية بوحدها ما تكفي، بل عليه الدية وثلث الدية أيضا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن من يقتل إنسانا في غير الأشهر الحرام متعمدا، من يقتل إنسانا عفوا في غير الأشهر الحرام لا كفارة عليه، بينما من يقتل إنسانا في الأشهر الحرام عليه الكفارة إلى جانب الدية. شنو الكفارة؟ يعني ما يكفي أن يدفع الدية وانتهى الأمر بين يدي الله، بل عليه أن يعتق رقبة كفارة جمع، عليه أن يعتق رقبة وأن يصوم شهرين متتابعين، وأن يطعم 60 مسكينا. ولا بد أن يكون صيام الشهرين المتتابعين في الأشهر الحرام لا في غيرها. يعني لازم يصوم إما ذي الحجة وذي القعدة، إما يصوم ذي الحجة وشهر محرم، لأنه لا بد من شهرين متتابعين. يقول: طيب هنا يواجهه يوم العيد. يقول الفقهاء: صحيح، صيام يوم العيد حرام إلا لمن كانت عليه كفارة القتل، هذا يجب عليه صيام يوم العيد، وإن كان بالنسبة لغيره حراما. إذن القتل في الأشهر الحرم هذا له خصوصية يختلف بها عن القتل في غير الأشهر الحرم. فلما يلتفت الإنسان إلى أن الحسين ما قتل في الأشهر الاعتيادية، وإنما قتل في شهر من شهور الله الحرام، هذا يكون أول محرك للعاطفة وأول مثير للعاطفة. هذا المثير الأول، زمان الحدث. المثير الثاني الذي تعرض له الإمام الرضا عليه السلام هو كيفية الحدث. قال: لقد قتلوا في هذا الشهر ذريتين، يعني من؟ ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد قتلوا في هذا الشهر ذرية بعد، وسبوا نساء بعد، وانتهبوا ثقله بعد. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين بأن ما جرى على آل رسول الله في شهر عاشوراء كان من ناحية عملية قتل، من ناحية أخرى عملية سبي وسلب، من ناحية أخرى كان عملية انتهاب لثقل آل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما الإنسان يستحضر صورة القتل ما كانت صورة اعتيادية، فإنه ذبح كما ذبح كما يذبح الكبش. هذا مثير آخر، كيفية الحدث. لذلك انت لما ترجع إلى الروايات، الروايات تركز على هذا المعنى كثيرا: حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. ليش؟ أن الإنسان يحيط بالجزئيات بتفاصيل المصائب وينبغي التركيز عليها، لأن الإحاطة بالجزئيات والتفاصيل مثير آخر من مثيرات العاطفة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتفاعل مع موسم عاشوراء. هذا اثنين. المثير الثالث شخصية الحدث. لمن يقتل إنسان مؤمن، نعم الأرض تهتز لقتله، لكن لمن يقتل مرجع من مراجع الطائفة مسألة تختلف، الحدث يكون أعظم. فشخصية الحدث لما يعرفها الإنسان يزداد تأثرا بالحدث، تفاعلا مع الحدث. لذلك الإمام الرضا عليه السلام جعل هذا واحد من المثيرات. قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش بعد، وقتل معه 18 رجلا من أهل بيته ليس لهم في الأرض شبيه. هذه الكلمة تعني ماذا؟ الإمام الرضا عندما يقول ليس لهم في الأرض شبيه يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأن الذين قتلوا لا يعادلهم أحد على وجه الأرض. فأنت لو بحثت عن شخص كالعباس بن علي لن تجد له عدلا على وجه الأرض، ولو بحثت عن شخصية كعلي الأكبر لم تجد لها عدلا على وجه الأرض، ولو بحثت عن شخصية كالقاسم بن الحسن أيضا لن تجد له كفؤا على وجه الأرض. هؤلاء الذين هم صفوة أهل الأرض جميعا أبيدوا في أيام عاشوراء. إذن شخصية الحدث شخصية عظيمة ليس لها شبيه على وجه الأرض. لما الإمام ركز على شخصية الحدث؟ هذا مثير من المثيرات المحركة لعاطفة الإنسان. المثير الرابع هو أثر الحدث. كل حدث تكون عظمته بمقدار الآثار المترتبة عليه. ولا ولما نجي إلى حدث عاشوراء، حدث عاشوراء ترتبت عليه آثار مهمة وخطيرة وكبيرة وعظيمة جدا، تحدث عنها الإمام الرضا بعد أن تحدث عن المثيرات الثلاثة. ماذا قال؟ قال: يا ابن شبيب، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله. يا ابن شبيب، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ونزل إلى الأرض من الملائكة 4000 ملك لنصرته فلم يؤذن لهم. من الذي لم يأذن لهم؟ هو الحسين عليه السلام. فلم يؤذن لهم فهم شعث غبر قيام عند قبره إلى أن يقوم القائم فيكونون من أمصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين. الشبيب، لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام قال: لما قتل الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول الإحاطة بآثار الحدث أيضا هذا مثير من مثيرات العاطفة. إذا الإنسان من أجل أن يتهيأ للتفاعل مع موسم عاشوراء يحتاج أن يقوم بعملية إعداد، وعملية الإعداد تتقوم بعنصرين: العنصر الأول التهيئة الروحية من خلال صيام أول يوم من عاشوراء، والعنصر الثاني هو الاستثارة العاطفية للنفس، والاستثارة العاطفية للنفس من خلال مثيرات 4: استذكار زمان الحدث، استحضار كيفية الحدث، استذكار شخصية الحدث، واستحضار الآثار المترتبة على الحدث. لما الإنسان يرسم إلى صورة متكاملة لهذه المثيرات 4 ويجعلها حاضرة في نفسه، فإنه يستثير بذلك نفسه استثارة عاطفية، ويتهيأ بذلك للتفاعل مع الموسم العاشوراني. هذا المطلب الأول الذي تعرض له الإمام الرضا. المطلب الثاني الذي تعرض له الإمام الرضا عليه السلام في هذا المنهج التربوي العاشورائي هو بيان مصاديق التفاعل مع موسم عاشوراء. لما الإنسان ينتهي من عملية التهيئة والإعداد، ما هي مصاديق التفاعل مع موسم عاشوراء؟ الآن أنا في بداية الموسم العاشورائي، كيف أتفاعل مع موسم عاشوراء؟ ما هي مصاديق التفاعل؟ الإمام عليه السلام في هذا المطلب تعرض أولا لبيان مصاديق التفاعل، ثم تعرض لبيان القاعدة الكلية الضابطة الكلية التي ينبغي أن يسير المؤمن على وفقها وعلى طبقها. خل أبين لك أولا المصاديق 4، ثم أبين لك الضابطة الكلية التي بينها لنا الإمام الرضا في منهجه العاشورائي. المصداق الأول من المصاديق 4 للتفاعل مع موسم عاشوراء البكاء على الحسين. يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. وهذا الروايات بينا معناها في سنوات سابقة. فأول مصداق من مصادق التفاعل مع موسم عاشوراء البكاء. المصداق الثاني من مصادق التفاعل زيارة الحسين عليه السلام: يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله تعالى ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. يجعل الإنسان واحد من برامجه اليومية في عاشوراء زيارة الحسين، خصوصا زيارة عاشوراء أو زيارة وارد، يجعلها الإنسان واحد من برامجه اليومية، يفتتح صباحه كل يوم من أيام عاشوراء بزيارة الحسين: يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليه فزر الحسين. المصداق الثالث: لعن قتلة الحسين عليه السلام. يقول الإمام الرضا: يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن في غرف المبنية في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين. هذا مصداق ثالث من مصادق التفاعل. مصداق الرابع: تمني الكينونة مع الحسين. يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب إن سرك يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل متى ما ذكرته يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هذه أربعة مصادق ذكرها الإمام الرضا: البكاء على الحسين واحد، زيارة الحسين اثنان، لعن قتلة الحسين ثلاثة، تمني الصيرور والكينون مع الحسين وأصحابه أربعة. هذه المصادق التي ذكرها. ثم بين الإمام الضابط الكلية، القاعدة الكلية، وختم الرواية بذلك. ماذا قال؟ قال: يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا في الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا أحب حجرا حشره الله معه يوم القيامة. هنا الإمام يبين الضابط الكلي، يقول: المطلوب من الإنسان في شهر عاشوراء أن يحزن لحزن الحسين. شلون يحزن؟ بالبكاء. شلون يحزن؟ باللطم. شلون يحزن؟ بلمس السواد. شلون يحزن؟ بترك الملذات. الإمام هنا بين الضابط الكلية التي هي فوق كل المصادر: يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا. المطلوب هو الحزن على الحسين بالبكاء، باللطم، بالزنجير، بغير ذلك من مظاهر الحزن على الحسين، كل ذلك مطلوب. زين، هنا السؤال الذي يطرح نفسه، وهذا سؤال مهم ولا بد من التركيز عليه، وهو أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذا المنهج التربوي، في هذا المنهج العاشورائي، ما دام قد بين لنا الضابط الكلية فاحزن لحزننا، ليش إذن بين بعض المصادر، مو إذا هو جايب الضابط الكلية، بيان الضابط الكلية يكفيه. لماذا بين المصادر أيضا؟ كان يكتفي ببيان الضابط الكلية، فاحزن لحزننا خلاص، هذا يشمل البكاء، ما يحتاج يذكر البكاء من جهة أخرى. فاحزن لحزننا يشمل كل مصادر التفاعل مع مأساة الحسين عليه السلام. شنو الجواب عن هذا السؤال؟ العلماء يقولون عندما يعدل المعصوم عليه السلام عن بيان العنوان العام إلى بيان المصادر والأفراد، فإن ذلك يعود لإحدى نكتتين. النكتة الأولى نكتة بلاغية أدبية، النكتة الثانية نكتة فقهية. النكتة البلاغية هي أن العدول من العنوان العام والقاعدة الكلية إلى بيان المصادق والأفراد إنما هي التنبيه على أهمية الأفراد والمصادق. لما يكون فرد إلى أهمية، مصداق إلى ميزة ليست لغيره، يذكر ضمن العنوان العام ثم يذكر بشكل مستقل. هل أبين لك هذا من القرآن؟ القرآن الكريم يقول حافظوا على الصلوات والصلاة وسطى، وبعد الصلاة الوسطى داخلة ضمن الصلوات، صلاة الوسطى داخلة ضمن الصلوات. لما يقول حافظوا على الصلوات هذا يشمل حتى الصلاة الوسطى، لماذا ذكر الصلاة الوسطى بوحدها؟ يقول هنا من أجل التنبيه على أهمية المصداق، لأن الصلاة الوسطى لها أهمية ليست لغيرها من الصلوات. طبعا الصلاة الوسطى ما هي؟ نحن الشيعة عندنا هي صلاة الظهر، لوجود روايات متكثرة عن أهل البيت عليهم السلام. وأما غيرنا فقد حار يمينا وشمالا في تحديد الصلاة الوسطى، نحن عندنا هي صلاة الظهر، ذكرها القرآن بوحدها تنبيها على أهميتها، وأن هذا المصداق من مصادق الصلاة له ميزة ليست لغيره. هذه نكتة بلاغية أدبية. النكتة الأخرى نكتة فقهية، لما المعصوم يذكر كلام عام ثم يذكر مصداق من مصادقه قد يكون لأجل التنبيه على المصداق الخفي. شلون يعني التنبيه على المصداق الخفي؟ العنوان العام، العنوان الكلي قد تكون له مصادق عرفية واضحة، وقد تكون له مصادق خفية لا يلتفت إليها العرف. فإذا كانت له مصادق خفية لا يلتفت إليها العرف، هنا الشارع يتدخل ويحدد المصادق. مثلا الآن لما نرجع إلى الروايات، إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، المثلة منهي عنها، إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. التنكيل بجسد الغير، التنكيل بالغير والتمثيل بجسده هذا من المحرمات المنهي عنها، لكن المثلة إليها مصادق خفية ما يلتفت إليها العرف. الآن التمثيل بجسد الإنسان بقطع يده بقطع رجله بمثلا تشويه وجهه، هذه مصادق عرفية واضحة، لكن أكو مصادق خفية يجي الشارع يبينها. فوردت الرواية عن النبي الأعظم محمد فمن مثل
عليه لعنة الله.
شنف ليش النبي يقول حلق اللحية من المذلة؟ لأن العرف ما يلتفت إلى هذا المصداق. العرف يتصور أن المذلة فقط هي قطع يد، قطع رجل، تشويه للجسد. الشارع المقدس يقول حلق اللحية أيضا من المذلة، فمن مثل فعليه لعنة الله. هذا تنبيه على مصداق خفي، هذه نكتة فقهية لعدول المعصوم من بيان الضابطة العامة والقاعدة الكلية إلى بيان المصاديق، هو التنبيه على المصاديق الخفية. إذا فهمنا ذلك انجي إلى الرواية الرضوية التي هي المنهج العاشورائي الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا صحيح بين الضابط الكلي فحزن لحزننا، لكن ذكر المصاديق الأربعة: البكاء والزيارة ولعن قتلة الحسين وتمني الصيرورة مع الحسين وأصحابه لنكتتين. النكتة الأولى بيان أهمية المصاديق، النكتة الثانية بيان المصاديق الخفية. شلون؟ لما ننجي إلى البكاء وكذلك الزيارة، زيارة الحسين، هذان المصداقان لا يوجد مصداق يعادلهما. تقول أنا المهم ألبس سواد مو لازم أبكي، لا هذا اشتباه. البكاء على الحسين أهم مصداق من مصادق التفاعل، وما يحصل الإنسان على ثواب شيء كما يحصل على الثواب من خلال الدمعة على الحسين. هذا مصداق إلى أهمية، لذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام: كل شيء له ثواب إلا الدمعة على الحسين. دمعة على الحسين يعني ماذا؟ يعني أن ثوابها لا يحد، لبسك السواد عليه ثواب محدود، لطمك على الحسين عليه ثواب محدود، خدمتك في مجالس الحسين لها ثواب محدود، لكن دمعتك على الحسين لها ثواب لا يحد. لذلك تشوف الشارع جعل لها بدل، مثل ما جعل الوضوء بدل عندما لا يمكن الإنسان أن يتوضأ يلجأ إلى التيمم، ليش جعل إلى بدل؟ لأن الوضوء أمر مهم والطهارة أمر مهم، فلذلك الشارع جعل لها بدل. البكاء لما الإنسان يقول ما أقدر أبكي، قل الشارع تباكى جعل للبكاء بدلا، لأن البكاء له أهمية ليست لغيره من مصادف التفاعل. زيارة الحسين كذلك. أيضا ورد عندنا في الروايات بأن زيارة الحسين ليس لها ثواب محدود، زيارة الحسين ثوابها كالدمعة على الحسين فوق الحج. إذن هذان المصداقان خصهما الإمام بالذكر لأهميتهما، وعندنا مصداقان خصهما الإمام بالذكر لأنهما مصداقان خفيان. مصداق الأول هو لعن قتلة الحسين. شلون هذا مصداق خفي؟ مو الناس يتصورون أن التفاعل مع موسم عاشوراء فقط تفاعل إيجابي، يبكي، يرقص، يلبس السواد، لا، هناك تفاعل سلبي أيضا. مثل ما يكون عندك تفاعل إيجابي لابد أن يكون عندك تفاعل سلبي أيضا. تفاعل الإيجابي بالبكاء على الحسين والاقتراب من الحسين، تفاعل السلبي بالبراءة من قتلة الحسين ولعن أعداء الحسين عليه السلام. أنا في عاشوراء مثل ما مطلوب مني أقترب من الحسين من خلال دمعتي، من خلال صرختي، من خلال زيارتي، مطلوب مني أن
الإمام الرضا خصه بالذكر.
المصداق الرابع الذي ذكره الإمام عليه السلام لأنه مصداق خفي يحتاج إلى تنبيه، هو تمني الصيرورة مع الحسين، تمني الكينونة مع الحسين. شلون؟ كثير من الناس يتصور أن هذه العبارة عبارة اعتيادية، لما الإنسان يقول يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، أو يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، يتصور الإنسان أن هذه الكلمة كلمة اعتيادية، بينما انت لما تدقق في الرواية تصل إلى أن الكلمة كلمة غير اعتيادية. إمام شيكو: يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، فقل متى ما ذكرته يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. يعني بمجرد كلمة تخرج من الإنسان ينال الإنسان ثواب من استشهد مع الحسين؟ لا، كلمة لها أبعاد أكبر، كلمة لها أبعاد أعمق. هذه الكلمة هي محطة اختبار للإنسان، محط امتحان للإنسان. لماذا؟ لأنك أنت كإنسان مؤمن عندما تريد أن تتكلم بكلمة معينة، هذه الكلمة المعينة لابد أن تفكر فيها قبل أن تتكلم بها، إما هي كلمة مطابقة للواقع فأتكلم بها ويكون ذلك صدقا، وإما هي كلمة مخالفة للواقع فأتكلم بها ويكون ذلك كذبا حراما أحاسب عليه وأؤثم عليه. أنت الآن قبل ما تقول يا ليتنا كنا معهم، هل فكرت في صدق هذه الكلمة في لسانك أم لم تفكر؟ لأن أنت لما تقول يا ليتنا كنا معهم يعني ماذا؟ يعني يا ليت صدري هو الذي طحنته الخيل ولم تطحن صدر الحسين. لما تقول يا ليتنا كنا معهم يعني يا ليت قلبي هو الذي مزقه السهم المثلث وسلم قلب الحسين. لما تقول يا ليتنا كنا معهم يعني يا ليت جبيني هو الذي مزقه حجر بن أبي الحطوب وسلم جبين الحسين. لما تقول يا ليتنا كنا معهم يعني يا ليت أختي سميت ولم تسم زينب أخت الحسين. عندما أقول يا ليتنا كنا معهم يعني يا رب أقولها بصدق، يا ليت أن ابنتي سلبت ولم تسلب سكينة بنت الحسين. عندما أقول يا ليتنا كنا معهم يعني يا رب بيني وبينك وأشهدك على ذلك، يا ليت زوجتي سلبت وضربت ولم تضرب الرباب زوجة الحسين، يا ليت ولدي الرضيع ذبح ولم يذبح رضيع الحسين. أنا صادق في هذه الدعوة أو غير صادق؟ هذه العبارة محطة امتحان، محطة اختبار. من أراد أن يتفاعل مع أيام عاشوراء دائما فليراجع نفسه، يشوف لما يذكر هالعبارة هو صادق فيها، متصور ما جرى على الحسين حتى يتمنى أن يكون مع الحسين. من يصدق في ذلك له ثواب من استشهد مع الحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، فقل متى ما ذكرت يا ليتنا كنا معهم. فنفوز فوزا عظيما، يا ليت أبنائي فداء لابن الزهراء، يا ليت صدري فداء لصدر الحسين، يا ليت قلبي فداء لقلب الحسين. هذا لسان الشيعة المخلصين في هذه الأيام، هذه الأيام التي تضطرب لها السماوات والأرض ويضطرب لها العارفون بالحسين. يقول الإمام الرضا عليه السلام: كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم لم يرى ضاحكا، البسمة تنعدم من حياة الإمام الكاظم إذا دخل شهر عاشوراء، لأنه يعيش مأساة الحسين. الأفلاك، السماوات، العوالم العلوية كلها متفاعلة مع الحسين. تدري الملائكة هالليلة شو تسوي؟ الملائكة لما قتل الحسين يوم عاشوراء، القميص الذي كان على الحسين أخذته الملائكة، هذا القميص اللي مزقته السهام والرماح وخضبته الدماء، هذا القميص مدخر عند الملائكة. الملائكة شو تسوي بهذا القميص؟ هذا القميص الملائكة تطويه، تحفظه عندها. ليش تحفظه عندها؟ لأن أكو امرأة ثكلة ما تقدر تنظر إلى هذا القميص. هناك امرأة مقدسة مفجوعة ما تستطيع أن تنظر إلى قميص الحسين، لذلك الملائكة تخفي هذا القميص. شي سموا الملائكة؟ مو هذه الأيام أيام عزاء الزهراء وصاحبة المصيبة؟ هذه الأيام هي الزهراء. الملائكة شو تسوي هذه الأيام؟ أتوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين. وإلى موت العلماء لا أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.